في رمضان وصلى بهم ليلتين أو ثلاثة خشية ألا تفرض عليهم، فهذا يدل على في الوقت نفسه على رحمة ورأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. وأما من حيث المسألة فالمسألة ثابتة، لكن لا يعكر عليه ما جاء عن ابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنه بأسانيد مختلفة أنه كان يقول في رواية وهي صحيحة إنها بدعة، في رواية أخرى نعمة البدعة، وكل بدعة ضلالة، فكيف يقول نعمة البدعة؟ نعمة البدعة إذا استقريت النصوص نصوص الصحابة خاصة في قول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على في قيام الليل أو لقيام الليل على أبي بن كعب، فخرج عليهم فرآهم يصلون مجتمعين فقالت نعمة البدعة هذه. كذلك ثبت عن ابن عمر في عدة روايات بألفاظ مختلفة قال سئل هل صلاة الضحى ماذا تقول في صلاة الضحى؟ قال بدعة، هذه في رواية. وفي رواية أخرى سأله غيره فقال بدعة ونعمة البدعة. أريد أن أقول إنك إذا استقريت كل هذه الأشياء من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تجد أنهم لا يفرقون أو لا يقسمون البدعة بين بدعة منعمة وبدعة سيئة أو بدعة حسنة أو بدعة سيئة، لا، كل بدعة ضلالة، لكن إطلاقهم على البدعة بمعنى أن هذا الشيء كثر الناس في صلاته وكانوا قد تركوه، لا بد أن يكون له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الذي جاء أنه ابن عمر نفسه صح عنه أنه كان يصلي الضحى، رأيته يصلي الضحى، ما كان يصلي إلا إذا نزل في مكة وكان ينزل ضحا فيصلي الضحى، جاءت روايات. فنستخلص من هذا أن قول ابن عمر لو صح عنه أنه ينكر على هذه الصلاة، فما دامت الرواية قد ثبتت ففعل الصحابي قول الصحابي رضي الله عنه يكون مبنيا على رأيه وعلى ما فهم أنه لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فما دامت الرواية الأخرى قد ثبتت وأثبتت فيكون الحكم للمثبت لا للنافي. نعم. هنا أين وهل يخطب يوم الجمعة؟ هل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ أين في هذه الأحاديث دليل على خطبة الإمام يوم الجمعة؟ خطبنا ابن عباس وللإمام البخاري أيضا الرواية الصحيحة من الممكن أن كان يستدل بهذا مرفوعا، هذا من فعل ابن عباس رضي الله عنه، لكنه ما جاء فيه هل هي خطبة يوم الجمعة أم خطبة عامة. فإذا كانت خطبة عامة في يوم مطر فخطبة الجمعة آكد منه، ما هو كذا؟ هذا استدلال بالأولى، لكننا نجد روايات صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه خطب يوم الجمعة. أين تلك؟
استسقى الرجل الذي جاءه.
لا، مو استسقى، لما استسقى ما كان المطر، قام قال يا رسول الله حلكت الإعيال وضاعت الأموال فدعو الله أن يسقينا، فقال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى رأينا بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، فما أنزل يده حتى نزل المطر، وما خرجنا إلا وما كان في السماء قزعة سحاب، وما خرجنا من السحاب إلى من المسجد إلا نحن نكن والسيل وكذا، فمطر سبتا أو كان المطر سبتا أسبوعا كاملا كان المطر. جاء السحابي نفسه قال يا رسول الله هلكت الأموال وضاعت العيال فادعوا الله أن يرفع عنا هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، فرأينا المدينة مثل الجوبة، يعني كان مثل الشيء جيب مقطوع والناس يمطرون حوله والمدينة لا تمطر. فهنا الدليل يعني جاء المطر كان مستمرا، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والصحابة معه، فكان يصلون الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب والمطر نازل هاطل، فجاء الصحابي نفسه فطلب منه، فهذا قد يكون دليلا أوضح من هذا من فعل ابن عباس. نعم. حدثنا ايش؟ كيف يعني؟ اي نعم. عبد الله عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، نعم الظاهر هو هو. او هو غيره عبد الوهاب بن عبد المجيد، ويروي عن عبد الوهاب ايضا، الظاهر كليهما يروي منهم البخاري رحمه الله. نعم، لكن انظروا بارك الله فيكم تأكدوا. نعم نعم، هذا عبد الوهاب الحجبي.
نعم،
عبد الوهاب بن عبد الوهاب الحجبي، وليس عبد الوهاب هو ليس عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. ما أصر على شيء، إذا كان وجدتم مصرحا به فأخذوه.
هو الذي يرمي عن حماد الحجب،
ينظر فيه. نعم أي نعم، عن حماد. نعم، إذا كان هو المتعين. على كل حال شيوخ البخاري رحمه الله كلهم شيوخ. باب إذا حضر الطعام وقيمة الصلاة، وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال هو في الروايات الأخرى. نعم، قال كان يوم الجمعة، انظروا يقول ماذا قال. نعم، لكنه الرواية التي أوردها الإمام البخاري ليست بصريحة، ولذلك كنا أصرح من هذا، وهي يعني قد يكون يحمل على هذا، لأنه لم يذكر في خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردع، لكن إذا بحثنا الرواية الأخرى فجاء فيها أنه خطب يوم الجمعة، نقول أصرح من هذا. أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. سؤال جيد هذا من الأخ، يقول يستفاد منه، نعرف من وقعة صلاة جمعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يجمع العصر لأجل المطر، المطر كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم انقطع، المدينة صارت مثل الجوبة مو كذا، فلا يتأتى بأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع، إنما الجمع يكون مع العذر، لكن ابن عباس رضي الله عنه جمع ولم يجمع لم يذكر فيه، فلا يكون دليلا هناك هل يجوز الجمع بين العصر والجمعة أو لا يجوز، هذا السؤال. فيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا يجوز، لماذا؟ لأنه صلى الجمعة في حالة المطر ولم يصلي معه العصر ولم يجمع. الجمع ليس بواجب، والعذر إذا كان خفيفا ليس بواجب إذا كان المطر غزير لا شك فيه، لكن لا يأتي هذا السؤال في جمعة النبي صلى الله عليه وسلم التي دعا فيها وانقطع المطر وانقشع السحاب. الجمعة الأولى يأتي فيه، لكنه لم يذكر فيه أنه جمع الصلاة ولم يجمع، إلا أن الحكم يكون إذا استمر المطر، فإذا استمر المطر فيكون الصلاة في الرحال، وليس بلازم أن يجمع دائما أو ليس بمستحب أن يجمع، إذا أرادوا أن يجمعوا وما كانوا يجمعون دائما. نعم، لكن المسألة لا يجوز جمع بين الجمعة والعصر، هذه المسألة في الحقيقة لا يكون فيها حرج إن شاء الله، إذا كان الإنسان يجد عذر الجمع فلا يكون معنى. يعني قد مثلنا صورة من صور الجمع، إنسان مسافر ليس عليه جمعة، لكنه نزل في قرية والناس يصلون، صلى معهم الجمعة، وإذا جد به السير بالمسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، نزل للصلاة فقط مع الناس ثم يريد أن يستمر في السفر، فإذا نزل بعد قليل للعصر يكون غارا في سفره، فما المانع أن يقال في مثل هذه الحالة للمسافر الذي صلى الجمعة أن يصلي بعده العصر؟ لا يظهر إن شاء الله. نعم. الحديث الذي الباب الذي بعده: باب إذا حضر الطعام وقيمت الصلاة وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء رضي الله عنهم: كلهم من فقه المرء إقباله على حاجته، على حاجته ليس على طعام فقط ولا على شراب فقط، أي حاجة من الحاجات تختلج في الصدر ولا يجد لأجلها طمأنينة في الصلاة، والطمأنينة والخشوع هي أهم شيء في الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا كان هناك أي سبب من الأسباب، جوع مفرط أو يكون حقنا أو حاقنا حقنا مفرطا، كذلك إذا كانت حاجة، نسي مثلا، نسي حاجة ضرورية خارج المسجد، يتوضأ، ترك حاجة ثمينة والآن دخل في الصلاة، حتى لا دخل في الصلاة أو الصلاة قائمة، فليرجع إلى حاجته. قالوا: حتى إذا كان دخل في الصلاة وقلبه معلق بالحاجة فيجوز له أن يخرج من الصلاة. والدليل على هذا فعل الصحابي الجليل صاحب معاذ الذي خرج من صلاة معاذ وصلى في جانب، لأنه قلبه معلق بطول صلاته على حاجته، وبذلك عمم القول ليس في الأكل والشرب، إنما في كل حاجة تعتلج وتختلج في الصدر تذهب الخشوع. فإذا كانت مذهبة للخشوع فلا صلاة في هذه الحالة. قال: من فقهه إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي. هنا هشام من هو؟ هشام بن عروة ابن الزبير. قال: حدثني أبي عروة بن الزبير ابن أختي عائشة قال: سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء أقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. العرب في الحقيقة عشاءهم كما قالوا أنه كان في ما قبل المغرب، كان قبل المغرب، وهذا النوع من العشاء في الحقيقة كان مفيدا. الإنسان قالوا أنه تعشى تغدى تمدى، تعشى تمشى. الآن يؤخر أحدنا العشاء مع الأولاد وغيره، في الحقيقة هذا يؤثر على صحة الأولاد، والكبار أيضا يؤثر عليهم شيء كثير جدا. كلما كبر الإنسان وانطرح على فراشه والطعام إلى الآن في بطنه طازة، فهذا يحدث أمراضا، سوء الهضم والسكر والأشياء كثيرة. ولذلك طريقة العرب القديمة وعليه مشى النبي صلى الله عليه وسلم، عشاؤهم كان يكون ما قبل المغرب. إذا كان ما قبل المغرب فمتى كان الغداء؟ كان يكون الغداء قبل الظهر إلا يوم الجمعة، كان يكون الغداء قبل الظهر إلا يوم الجمعة. ولذلك الصحابي رضي، والقيلولة أيضا كان يكون قبل الظهر وإلا يوم الجمعة، لأنهم كانوا يبكرون. والدليل عليه قول الصحابي الجليل رضي الله عنه: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الجمعة. فإذا كان الإنسان يتغدى مبكر يحتاج العشاء مبكر، وإذا بكر بالعشاء فتحرك للصلاة وغيرها، فيكون الطعام قد أخذ ما أخذه من الحزم، فهذا يكون أنشط له في الحقيقة في كل شيء. فإنبغي على كل حال، لكن الآن كل يوم الأمر يزيد سوءا على سوء، قد يكون السهر إلى نصف الليل ويكون العشاء ثم بعد ذلك غشاء، هذا يكون في الحقيقة ضرر كبير على الصحة. ويقوم لا يقوم في الصباح إلا خبيث النفس كسلا، لأن بطنه ملآن. نعم نعم. الفطور ما ورد، الظاهر الفطور ما كانوا يفطرون. نعم. وهذا لعله لأجل القلة والله أعلم، لكنه الفطور يعني لا يوجد كثير في ذكرهم. نعم نعم. هذا في الفطور في الصيام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يعني في الصيام على تمرات إلا على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد فحسى حسيات من الماء. نعم.
سبع تمرات.
سبع. إذا هو هذا غدان. نعم. إذا وعن يحيى بن بكير قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيلة بن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب لأن عشاءهم كان يكون في الغالب في هذا الوقت. ولا تعجلوا عن عشائكم ما مقصود منه؟ يعني إذا كان الإنسان يأخذ عشاءه والصلاة قد تكون قد قامت أيضا لا يجب عليه التعجل لكن المسألة في الحقيقة فيها قول للعلماء، وقد يكون هذا القول له أهمية كبيرة. منها قالوا إذا كان جائعا جوعا مفرطا في الحقيقة فلا يجوز له أو لا يحسن له أن يدخل في الصلاة وهو جائع مفرطا، فإذا دخل في العشاء فهل يستمر أو يأخذ على قدر حاجة حتى يذهب عنه الانشغال بالجوع فيقوم إلى الصلاة إذا خاف فوت الجماعة؟ هذا قول منقول عن الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول الحنابلة. وأيضا عندهم تفريق، قالوا إذا قدم العشاء قبل بدء الصلاة فيبدأ بالعشاء ويستمر حتى يكمل ولا يتعجل ولو فاتته الجماعة. أما إذا لم يكن قدم لم تكن أقيمت الصلاة إذا كانت أقيمت الصلاة إذا أقيمت الصلاة ودخل في الصلاة في الطعام فيأخذ على قدر ما يذهب عنه أو شدة الجوع أو لوعة الجوع ثم يدخل في الصلاة. لكن هذا كله على كل حال استحسان منهم رضي الله عنهم. نجد من فعل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن ابن عمر وغيرهم كانوا يسمعون قراءة الإمام، وأحدهم يقول لا نترك عشاءنا ما دام في القلب منه شيء، فكانوا يأخذون الشبع. لماذا؟ لأنهم يقولون أن هذه مصلحة، أيضا قد يكون العشاء يبرد إذا رجع إليه. وبعض الناس أيضا، وهذه من تبايع الناس، بعض الناس مهما كان جائعا إذا أخذ جزءا قليلا من الطعام من غير شبع وقام ثم إذا رجع مرة أخرى فلا يشتهي فيكون ضارا في صحته. فلأجل هذا المعنى والله أعلم، ما دام فيه هذا الحرج فيجوز للإنسان، هذا من جملة الأسباب التي يكون له عذر في ترك الجماعة، لكن لا يتخذ هذا عادة بحيث لا يأتي جوعه إلا وقت الصلاة. يعني هذا يكون بعض الأوقات، لا، هناك بعض الأولاد يتعلل إذا يلا قوموا للصلاة، فإذا قامت الصلاة دخل في الحمام وتروش وكذا، يتخذ عادة هذا أم يجعل في بعض الآن؟ إذا ينبغي أن تراقب في التربية في هذا الشيء، أيضا قد يتحايل الولد عن الحضور في الجماعة، قد يتحايل الإنسان على هذا في الغياب عن الجماعة، فلا ينبغي أن يتخذ عادة على كل حال. نعم. ثم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه، أي يفرغ منه من حاجته وطلب نفسه، وليس معناه أن يأخذ شيئا قليلا ثم يقوم. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام فهل كان يدرك بعض الصلاة أم كانت تفوته؟ هنا أيضا قالوا أنه لا يستمر إلى قدر تفوته الجماعة مطلقا، لكن على قدر يأخذ منه ما يذهب به نهمه. وقال ابن الجوزي وغيرهم إن العرب ما كانوا يأكلون كثيرا فأبيح لهم هذا الشيء، أما الذي يأكل كثيرا مثل ما يقول ومثل في زمانه فهذا لا يصح له أن يجلس وقت صلاة إلا أن يأخذ شيئا قليلا ثم يقوم. نعم. وقال زهير ووهب بن عثمان أن موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه ابن إبراهيم المنذر أن وهب بن عثمان ووهب مديني. ما معنى هذا؟ يعني إبراهيم المنذر الحزامي وهو أيضا مدني ووهب بن عثمان مديني. هذا لعل الإمام ابن البخاري رحمه الله أراد أن يبين أن أهل المدينة أو أهل البلد روايتهم أهل البلد لا يشك في صحتها تكون أقوى. فهنا مديني موسى بن عقبة المديني نافع مديني فالحديث يكون أو الإسناد مسلسلا بالمدنيين. وهذا الاعتناء بأقوال أئمتنا أهل الحديث لمعنى تقوية الرواية فإن البلدية أعرف بحديث بلديه من الشيوخ. والمسألة واضحة جدا فيما إذا كان حضر الطعام. لكن قالوا فيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت. واستدل بعض الشافعية والحنابلة بقوله فابدأوا على تخصيص ذلك بمن لم يشرع في الأكل. أما من شرع ثم أقيمت الصلاة فلا يتمادى بل يقوم إلى الصلاة. لا يتمادى يعني يأخذ على قدر ما يسد به طلبه الشديد وحاجته ورغبته الشديدة وجوعه الشديد بل يقوم إلى الصلاة. وقال النووي وسنيع بن عمر يبطل ذلك. سنيع بن عمر يقول أنه كان لا يعجل وكان يقول لا نأتيها إلا أو لا يأتيها حتى يفرغ. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه جلس على شواء وقيمت الصلاة فقال لا نأتيها حتى وما دام في القلب منه شيء. هكذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه جلس على شواء يأكل فقال لا نأتيها أو لا نترك الشواء ما دام من القلب فيه شيء. رواية صحيحة عنه. فيدل قول ابن عباس وهو فقيه الأمة ابن عمر رضي الله عنه وغيرهم أنه لا يلزم عليه ولو بدأ وبحيث يقوم كما هو رأي بعض الأئمة بل يمكنه أن يأخذ حاجته الكاملة. ومن جملة قالوا لأن الشخص إذا قام في نصف طعامه فإذا رجع فيما بعد فربما لا يشتهي فلذلك يكمل حاجته. نعم. أسئلة وقت كم هو؟
10 دقائق.
طيب إن شاء الله. حديث إذا استبح سبع تمرات من أجوبة العالية لم يضره سم ولا سعر أليس فيه دليل على الفطور في السماء؟ هو ليس يعني صحيح الفطور لكنه ليس لم يكن يجدون هذا الشيء. نقول لا نصر أنه لكن ما كانت العادة كما ذكر غير واحد ممن كتبوا في أحوال العرب لأنه أولا القلة ثم بعد ذلك التعود على هذا تعود. ووجدنا بعض الناس ما كان عندهم عشاء مطلقا عندهم فطور وعندهم الغداء يكون قبيل العصر وما عندهم عشاء وهذا قد يكون قد على التعود. فإذا كان استبح سبع تمرات بمعنى الاستشفاء لا شك أنه. ما هو الضابط في كمية المطر وهل إذا كان قليلا يرخص في الجمع والصلاة في المنزل؟ إذا كان كما جاء في الرواية الأخرى إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال. فإذا ابتلت النعال معناه حتى ولو كان خفيفا. أما إذا كان غزيرا فيكون قد يكون مبتلا أو مبللا لثوبه فما كانوا يجدون شيئا كثيرا من هذا الثياب وغيره. على كل حال يكون عذرا لأن فيه حرجا على الناس وهو ينبغي أن يكون يقدر على قدر نعم الله على الناس. فإذا كانت هناك إمكانيات فليحذر من جاء يحذر ولا يخلى المسجد بالكلية. لكن الضابط الشرعي يكون للرخصة العامة لكل واحد ويكون المطر الغزير الذي قد يكون يعني ضارا. اما اذا كان خفيفا رشا وطشا فهذا الظاهر لا يكون عذرا. لو قال في هذا العصر لو قال المؤذن في هذا العصر صلوا في رحالكم ما فهم الناس ذلك، هل يمكن ان يقول صلوا في بيوتكم؟ هو هذا المعنى، لكننا نريد ان يفهموا ان هذا هو المعنى. مثل الصلاة جامعة، الناس يفهمون او لا يفهمون؟ الصلاة جامعة ليست لصلوات مفروضة معروفة، هذه لصلوات خاصة. فإذا كان بهذه الصورة فيكون يعرف الناس بما ورد من ألفاظ شرعية. هذه ألفاظ شرعية، نجل صلوا في الرحال الصلاة في الرحال، ما جاء الصلاة في البيوت. إذا ورد يقول، لكن ينبغي أن نأخذ، وأن أنتم سلفيون والأثريون تأخذون بما ورد في الأثر. نعم.
أشكل علي حديث
عتبان بن مالك حيث طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسلى، وصلاة الرجل في عدة مواضع حيث تشهد عليه البقى لقول الله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الأرض إذا صليت، هي جاءت روايات لكن ما هي صريحة، إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان الجمعة حيث صلى، أن يصلي نافلة الجمعة حيث صلى كما في حديث معاوية، لكن ليس بلازم أن يغير، إنما هذا يقال استحسانا فقط وليس بلازم. لماذا؟ لأن البقى هي نفسها تكثر من الشهادة لك، تكثر من الشهادة، صليتها اليوم عليها في اليوم الثاني عليها في اليوم الثالث في الصف الأول. الإمام يصلي كل يوم في مكان خاص في المخصص بالإمام، فالحاصل على كل حال يعني إذا كثر فيمكن اليوم لا يخالف اتخاذ مسلى، يمكن في هذه الجهة يمين وشمال وتقديم وتأخير، ليس فيه إشكال إن شاء الله على ما قال العلماء. إن الذي يجلس للطعام ليس له أجر إلا أنه اتبع السنة وإلا فهو محروم من أجر صلاة. الذي يجلس للطعام ليس له أجر إلا أنه اتبع السنة، ما معنى اتبع السنة؟ يعني كأنك تقول ليس له أجر في أكله أم أجر في فواته الجماعة؟ كأنك السؤال كان ينبغي فيما يظهر لي أن يقول هل يكون له عذر وله فضيلة الجماعة الإنسان؟ نعرف من نصوص الشريعة أن المسلم إذا كان يعمل عملا في حالة الصحة وفي حالة الفراغ، المؤمن إذا سافر أو مرض كتب له من الأجر ما كان يعمل في حال صحته وحال إقامته. فإذا كان الأمر هكذا، هل كأن السؤال أنه إذا ترك الجماعة لأجل الطعام فهل يكتب له أجر الجماعة؟ هل يكتب له أجر الجماعة؟ والله أعلم، ما حضر الجماعة إلا إذا كان يسعى إليها ويكون قد أخذ جزءا منها فيكون له أجر الجماعة، لكن لا يأثم، قل لا يأثم من ترك الجماعة، لأننا نقول إن الجماعة واجبة عينا، فإذا كانت واجبة عينا تركها بدون عذر آثم، إذا تركها بدون عذر آثم وبعذر لا يكون آثما، لكن الله أعلم لا يكون له أجر الجماعة، لأن الإنسان إذا كان يريد أجر الجماعة فليبادر إليه بأخذ شيء قليل كما قال غير واحد من العلماء، يمكنه هذا، وأما بدونها فلا يكون له الأجر والله أعلم. عندنا في النسخة، عندنا في النسخة عبد الحميد بدلا عن عبد المجيد، لا ما في عبد المجيد أظن، هو عبد الحميد الزيادي مو كذا؟ ما أدري، وأنت قلت عبد المجيد، هل هو نفس الشخص؟ لا، الاختلاف، لعلك سمعت عبد المجيد عبد الوهاب بن عبد المجيد عبد الله شيخ البخاري، عبد الله بن عبد الوهاب هو عبد الله بن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، أم عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي؟
شيخ
هذاك
اسمه عبد الوهاب بن عبد المجيد
الحجري، ما ندري على كل حال، على كل حال الاختلاف كان في عبد الوهاب بن عبد المجيد او عبد الوهاب ابن ايش اسمه ايضا نعم ذاك عبد الوهاب الثقفي
وهذاك عبد الله بن عبد الوهاب
نعم فاختلاف ليس في عبد المجيد عبد الحميد الزيادي انما في والد عبد الوهاب فقط
بدل
الزيادي يعني على كل حال اذا سبق اللسان فيكون يعني معفونا عنه هل يوجد صلاة تسمى بصلاة الشكر بصلاة سجدة سجدة الشكر هكذا جاءت اما صلاة الشكر فيعني ما اظن انها واردة في هذا الا ان الانسان يكثر من النوافل اذا شكر شكرا لله تبارك وتعالى فهذا لا يكون ممنوعا وجد شيئا فسجد السنة أن يسجد شاكرا سجد فقط ثم بعد ذلك يزيد من طاعة الله ومن نوافل لا شك أنه هذا لا يكون منهيا عنه إن شاء الله وأما في حالة حزبه الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أي نزل به أمر يفزعه كان يهرع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم فهذه صلاة كاملة لكن الشكر لها سجدة سجدة وحدها وإذا صلى إن شاء الله زيادة الشكر وزيادة الطاعة الصدقة وغيرها كل هذه مشروعة نعم هل يشرع للمصلي أن يحمد الله تعالى في الصلاة إذا عرض له أمر يسره وذلك لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر لأبي بكر